لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا النوع وهو الحديث المعلق. نعم، لا بس نذاكر قليلا في الدرس الماضي، بعض الإخوة يسأل عن بعض الجزئيات. نعم، يقول هنا: ثم المردود، تقدم أنه انتقل من المقبول وذكر أنواعه ومراتبه إلى ذكر المردود، وأبان رحمه الله أن هذا الرد إنما يرجع إلى أحد سببين: إما لسقط في السند، وإما لطعن في الرواة أو بعضهم. قال: على اختلاف وجوه الطعن، على اختلاف وجوه الطعن فسره بقوله: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني سواء كان راجعا إلى عدالته أو إلى ضبطه. وممكن أن تفهم هذه العبارة بفهم آخر على سبيل الفائدة: على اختلاف وجوه الطعن، أي على اختلاف في بعض وجوه الطعن. فهناك أمور اختلف العلماء فيها هل هي توجب الطعن أم لا. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند. تقدم التعليق على هذا الموضع أن قوله رحمه الله من مبادئ السند، يعني الأولى أن يقال هنا من مبدأ السند أو من أول السند. لماذا؟ لأن كلمة مبادئ السند، مثلا لو كان السند فيه ستة من الرواة، فعندنا مبادئ وعندنا أواسط وعندنا أواخر. فمبادئ السند في السند الذي فيه ستة من الرواة، الأول والثاني، ممكن أن نصف الأول والثاني بأنه من مبادئ السند. فقول المصنف رحمه الله: ما سقط من مبادئ السند. إذا سقط الراوي الأول وهو شيخ المصنف رحمه الله فهذا تعليق، وهذا أمر واضح. إذا لم يسقط الأول وإنما سقط الثاني في سند عدد رواته ستة، لم يسقط الراوي الأول وإنما سقط الراوي الثاني، هذا ممكن أن يوصف بأنه إيش؟ من مبادئ السند، يعني الذي سقط سقط من مبادئه، أي من أوائله، من أوائله. لكن لو قال من مبدأ السند فينصرف إلى الرجل الأول ومن يأتي بعده إذا كان على سبيل التوالي، أو إذا قال من أول السند، إذا قال من أول السند لا يعني يرد عليه هذا النوع، وهو إذا سقط الرجل الثاني وبقي الرجل الأول. قال: من تصرف مصنف. تقدم أن هذا على سبيل الأغلبية، وإلا فإذا كانوا في مجلس مذاكرة وقال لهم بعض الحضور من الحفاظ، قال لهم: قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: ذكره لنا يعني فلان معلقا، يعني لا يشترط أن يكون في مقام التصنيف، ولكن هذا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب. ومنهم من اعتبر هذا القيد ما يكون معلقا إلا إذا كان من مصنف. قال: بعد التابع أو غير ذلك أو من آخره، من مبدأ السند أو من آخره. يسأل بعض الإخوة: ما معنى من آخره؟ يعني وكأنه يستشكل كيف يكون حديثا معلقا ويكون السقط من آخره، فما هو الجواب؟ تفضل، انظر إلى الكتاب، انظر إلى الكتاب. يقول: من مبادئ السند أو من آخره. إيش معنى من آخره؟ كيف يتصور هذا؟ ها؟ وهو معلق يكون؟ إذن عرفت الآن؟ عرفت؟ نعم، ليست العبارة كلها في باب التعليق، لكن هو ابتدأ ويقول: إما أن يكون الرد من جهة سقط في السند، وهذا السقط في السند إما أن يكون في أوله أو يكون في آخره أو يكون غير ذلك. إيش معنى غير ذلك؟ إيش بقي؟ أي في أثناءه. إذا قال السقط إما أن يكون في أوله وهذا معلق أو في آخره وهذا إيش؟ مرسل أو معضل. أو يكون في أثناءه وهو أيضا للمنقطع وللمعضل. فهذه العبارة تمهيدية لما سيذكره من أنواع. يعني هو يقول هذا السقط قد يكون في أوله وهذا قسم المعلق، قد يكون في آخره وهذا هو المرسل، قد يكون في غير ذلك وهو في أثنائه. إذا كان في أثنائه إما أن يكون منقطعا أو يكون مدلسا أو يكون معضلا. وفي آخره سيأتي في تعريف المعضل أنه ما سقط من أثناء إسناده أو آخره أو آخره. لأن إذا عرف أن الذي سقط اثنان فأكثر فهذا معضل. قال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. فما هو الحديث المعلق؟ هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. ما هو الحديث المعلق؟ ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. سواء كان هذا يعني ولو سقط جميع السند، ولو كان الساقط هو جميع السند. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. ثم بين هذا العموم والخصوص. يا إخواني هل هذا الموضع واضح؟ بعض الإخوة يسأل يعني جرى ذكر كلام في هذا الموضع خلاصته. بين على ظاهر عبارة المصنف هنا بين المعلق وبين المعضل عموم وخصوص. وجه الاجتماع إذا سقط من أول السند اثنان فأكثر هذا معلق، وهذا أيضا معضل على يا إخواني بهذا القيد، على من يعرف المعضل بأنه ما سقط من سنده اثنان فأكثر في أي موضع من السند. ما هو وجه صورة الاجتماع إذا سقط من أول السند اثنان فأكثر؟ يقولون هذا معلق لأن السقوط في أول السند، وهذا معضل لأن الساقط اثنان فأكثر. ووجه الانفراد ينفرد المعلق في صورة. ما هي هذه الصورة؟ لا زال على هذا التعريف أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في أي موضع من السند ولو كان في أول السند. ما هو موضع الانفراد؟ انفراد المعلق إذا سقط من أول السند. أيش الفرق بينه وبين الصورة الأولى؟ لا يعني نرجع. طيب الإخوة يرفعون أيديهم كيف ترى؟ هات يا أبا محمد. الآن صورة انفراد المعلق عن المعضل كيف تكون؟ صورة انفراد المعلق عن المعضل انفراد المعلق نريد نقول هذا معلق وليس معضلا. واضح يا أخواني؟ ها قد أجاب أبو مالك. هات. أحسنت. صورة انفراد المعلق أن يسقط واحد من أول السند، هذا يقال له معلق ولا يقال له معضل. لماذا لا يقال له معضل؟ لأن من شرط المعضل أن يكون الساقط كم؟ اثنان فأكثر. طيب صورة انفراد المعضل عن المعلق كيف؟ صورة انفراد المعضل عن المعلق أي إذا كان الساقط اثنين فأكثر في أثناء السند أو في آخره، هذه صورة ينفرد فيها المعضل عن إيش؟ عن المعلق. يا أخواني هذه عبارة المصنف بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني يجتمعان في صورة وينفرد كل نوع بصورة. الاجتماع في صورة إذا كان الساقط من أول السند اثنين فأكثر، يقول هو هذا يطلق عليه بأنه معلق لأن السقط كان في أول السند. ويطلق عليه بأنه معضل لأن عدد الساقطين اثنين ايش؟ اثنان فأكثر. وهذا إنما يتمشى على ايش؟ على تعريف من عرف المعضل بأنه ما كان فيه سقوط اثنين فأكثر في أي موضع من السند، لكن على التعريف المحقق أو الراجح أن تنفرد، يعني إذا كان السقوط من أول السند لا يقال له معضل، يقال له معلق، لكن يعني نمشي على ما أراد المصنف كيف صورته. إذا كان السقوط في أول السند من راويين فأكثر، هذا يقال له معلق وهذا يقال له معضل. ينفرد المعلق بما إذا كان ساقط واحدا في أول السند، هذا معلق وليس بمعضل. هل هذا واضح؟ الجواب واضح إن شاء الله. ينفرد المعضل ما إذا كان السقوط براويين أو أكثر من أثناء السند أو في آخره. لكن لو عرفنا أن هناك فرقا بين المعلق والمعضل، وأن المعلق ما كان السقوط في أول السند، والمعضل ما كان في أثناء أو في آخره، إذن ليست هناك صورة إيش؟ صورة اجتماع، ليست هناك صورة اجتماع بين المعلق والمعضل، وإنما مشى المصنف رحمه الله على من يعرف المعضل بأن ما كان السقوط فيه براوين أو أكثر في أي موضع من السند. نعم، على هذا التعريف ممكن أن تكون هناك صورة اجتماع. أما إذا قلنا لا، المعلق له ميزة يختص بها، المرسل له ميزة، المعضل له ميزة، المنقطع له ميزة، إذن ليس هناك اجتماع بين المعلق والمعضل. طيب، قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله، ذكرنا المثال، ومنها أن يحذف إلا الصحابي، ذكرنا المثال، أو إلا التابع والصحابي معا. سنواصل القراءة. قال: ومنها أن يحذف، وقبل أن نقرأ هذا النوع الجديد أيضا ذكروا صورة إذا حذف جميع السند ولم يضف إلى قائل معين. إذا حذف جميع السند ولم يضف إلى قائل معين، هل هذا معلق؟ مثاله قول البخاري رحمه الله في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. هل هذا معلق؟ قال السخاوي: الظاهر نعم. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. هذه صورة من صور المعلق، أن يحذف من حدثه ويضيف إلى من فوقه، مثلا حذف شيخه وقال مثلا الإمام البخاري مثلا يروي عن عبد الله بن مسلم بن قعنب عن مالك، لو قال البخاري قال مالك، إذا لم يكن يعني قال أن يحذف من حدثه ويضيف إلى من فوقه، على هذا المثال الآن مالك هو رقم اثنين في السند، البخاري أخذ الحديث عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حذف عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقال قال مالك، الآن حذف من حدثه وأضافه إلى من فوقه، هذه الصورة. هل هذا معلق؟ له صورتان. الصورة الأولى قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك، إن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف سواء كان البخاري أو غيره فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. قوله إذا كان من فوقه شيخا فيه خلاف، مفهوم العبارة أن من فوق الشيخ إذا لم يكن شيخا له فهو تعليق بدون خلاف. يا إخواني، هو يروي البخاري عن عبد الله بن مسلم بن القعنب عن مالك، إن كان هذا الراوي الثاني قال البخاري قال مالك، إن كان هذا الذي أظهره شيخا ففيه خلاف، وإن لم يكن شيخا فمفهوم العبارة إيش؟ أنه تعليق بدون خلاف. إذا وجدنا في البخاري مثلا أو في غيره يقول البخاري رحمه الله قال مالك، معلوم أن مالكا ليس بشيخ للبخاري، فهذا تعليق لأنه سقط من أول سنده من سقط. لكن صورة الخلاف إذا كان الذي أظهره أيضا هو شيخ، مثلا يروي البخاري عن فلان وهو شيخ له، عن فلان وهو أيضا شيخ له، أنا لا أستحضر الآن مثالا، لكن يعني مثلا نقول يروي عن عبد الله عن محمد، عبد الله هو شيخ له ومحمد شيخ له، إذا قال البخاري قال من في المثال هذا؟ محمد، الأول عبد الله شيخ له والثاني محمد هو شيخ له، لو قال البخاري قال محمد، هذه صورة الاختلاف. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا أو لا. قال والصحيح في هذا، يعني قبل الانتقال إلى الصحيح فيه قولان، والذي ذكره من التفصيل هو القول الثالث. في هذه الصورة منهم من أطلق بأن هذا تعليق بدون تفصيل، لو كان البخاري يروي عن شيخ، يعني البخاري هو في الواقع تلقى هذا الحديث عن عبد الله عن محمد، لكن أسقط عبد الله وذكر محمد وهو شيخ له فقال قال محمد، الآن محمد الذي ذكره أيضا شيخ له، هل هذا يعتبر تعليقا؟ قال بعضهم يعتبر تعليقا بدون تفصيل، يعتبر تعليقا. لماذا؟ لأنه سقط من أول إسناده من سقط. ومنهم من قال هذا ليس بتعليق بدون تفصيل. والمصنف رحمه الله يقول والصحيح في هذا، يعني ذكر قولا ثالثا فيه تفصيل. قال التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس. إن عرف بالنص أي نص أحد الأئمة نص على أن البخاري مثلا في هذا المثال مدلس، قال إن عرف بالنص أي نص بعض الأئمة أن البخاري في مثل هذا المثال مدلس، أو بالاستقراء، يعني استقرأوا. ما معنى استقرأوا؟ بمعنى أنهم فتشوا مرويات هذا الراوي، تتبعوا مروياته ووقفوا على خبايا بهذا التتبع، وعلى يعني أشياء ودقائق بهذا التتبع عرفوا أن البخاري قد يستخدم هذه العبارة، يعني عرفوا من صنيع البخاري أنه مدلس وإن لم ينص إمام. فإن عرف بالنص أو بالاستقراء، الاستقراء يكون لمن جاء بعد الأئمة، النص كان ينص مثلا مثلا يحيى بن معين أو علي بن المديني أو فلان، أو بالاستقراء يعني هذا الاستقراء لمن جاء متأخرا لم يقف على عبارة أن فلانا وهو البخاري مدلس، لكن استقرأ صنيع البخاري فوجده مدلسا. قال فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، هذه الصورة الأولى قول البخاري، هو عنده شيخ اسمه عبد الله يروي عن شيخ اسمه محمد وكلاهما شيخ للبخاري، وهل هذا يعني وارد أم لا؟ هل يرد مثل هذا؟ الجواب نعم، مثلا أنت عندك شيخ وهو الشيخ مقبل، مثلا أنا شيخي الشيخ مقبل وكثير من إخواني الحضور، فهل يمنع أن تكون هذه الحكاية المعينة أن أكون تلقيتها عن زميل، عن شيخ آخر من مشايخي، عن شيخنا مقبل؟ الجواب لا يمنع، ممكن أن يكون هناك شيخ آخر من مشايخي أقول حدثنا فلان عن مقبل، فيكون قد تلقيت عن شيخ يرويه عن شيخي أيضا. فالآن نرجع إلى التمثيل، يقول مثلا البخاري قال محمد، ومحمد هذا شيخ له، فيقول إذا عرف بنص إمام من الأئمة أن البخاري مدلس، أو بالاستقراء بالتفتيش والبحث وتتبع المرويات البخاري عرف أنه يدلس، قال فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك في المثال مثلا البخاري مدلس قضي به، قضي به. ما هو التدليس؟ أن يروي الراوي عن من؟ عن من سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. فالآن صورة هذه المسألة أن يأتي بعبارة موهمة، لو قال البخاري قال محمد قد يفهم أنه أخذه من محمد مباشرة، وقد يفهم أنه لم يأخذه من محمد مباشرة. ما قال حدثني محمد، لو قال حدثني محمد ليست هي الصورة المختلف فيها، لكن يأتي بعبارة توهم السماع، توهم السماع، إما أن يقول قال أو عن أو ذكر. فإن كان البخاري مدلسا قضي به، حكم عليه بأنه سند معنعن، بأنه سند معنعن. قال وإلا فتعليق، إن كان فاعل هذا ليس مدلسا وهو البخاري فهذا معلق، فهذا معلق. هذه صورة المسألة، وستأتي يعني مسألة تعليقات البخاري وذكر أقسام التعليقات. هنا نقرأ قليلا، قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. لماذا الحديث المعلق من قسم المردود؟ ليس لطعن في راويه، ليس لطعن في راويه، وإنما للجهل بحال راويه. لماذا كان الحديث المعلق من قسم المردود؟ الجواب ليس لطعن في راوي، لأنك أنت ما تعرف من هذا الراوي، إنما للجهالة بحال هذا الراوي، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. ومن شرط الحديث المقبول أن يتصل سنده بنقل من؟ العدل الضابط. هذه صفة إيش؟ ثبوتية، كون الراوي عدلا ضابطا. أنت في الحديث المعلق لا تدري هل هذا الواسطة بين البخاري وبين من أظهر، بين الترمذي وبين من أظهر، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فللجهل بحال الراوي كان الحديث المعلق من قسم المردود، ولا نقول لأجل الطعن في الراوي، لأنك أنت لا تعرف الراوي. فإذا كان الواسطة مجهولا إذن لم تتوفر شروط القبول، فإن شروط القبول كم؟ خمسة، ثلاثة منها ثبوتية واثنان إيش؟ سلبيان. ما هي الثلاثة الثبوتية؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. ما هي الصفتان السلبيتان؟ عدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا لم يعرف الواسطة إذن تخلف شرط من شروط الحديث المقبول. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.